نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات على مر الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد. الاكتشافات العلمية كل يوم في اكتشافات علمية جديدة. من زمان وبدأت التطورات العلمية كل يوم بتزيد، لكن الجديد في الموضوع ان مفيش اكتشافات خرجت بعيد عن القرآن، كلها موجودة إما في القرآن وإما في السنة. فالقرآن والسنة فيه الجديد لقيام الساعة، والله عز وجل يعطي من يحب من هذه العلوم ليبلغها للناس. ومعنا النهاردة ضيف جميل أحبه في الله حبا شديدا وأشهد الله على ذلك، وأنا بعتبره والد قبل أن يكون ضيف في هذه الحلقة. هو فضيلة الشيخ أو فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وأنا يعني اسمح لي أناديك بالبروفيسير الدكتور زغلول النجار، لأن أنت يعني إحنا بنفخر إن في علمنا الإسلامي واحد زي حضرتك، ربنا يعزك ويرفع قدرك. الله يبارك فيك. فأهلا ومرحبا بيه في قناة الحافظ، وأهلا ومرحبا بيه ضيف عزيز وجميل وكريم علينا.
الله يجزيه خير.
انا احنا طبعا في ايام موسم الحج فضيله الدكتور، لكن انا عايز اقول الحج نفسه بالذات الحكمه من تشريع الحج لدى المسلمين. انا طبعا يعني سامحنا الاسئله هتكون غريبه، لكن هي مش غريبه طبعا على حضرتك. لكن انا عشان اخرج من خلال حضرتك بالجواهر للقلوب المسلمين اللي بتشوف حضرتك.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأصل في العبادات أنها لا تعلل.
نعم.
لأن العبادات طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم إذا فهم الحكمة من وراء العبادة يؤديها أداء أكمل ويستمتع بأدائها استمتاعا أكبر.
نعم.
ويؤجر على هذا الاستمتاع وهذا الفهم أجرا أوفر إن شاء الله تعالى.
يا رب.
لذلك نقول أن على المسلم القادر على أن ينظر في الحكمة من التشريع أن يفعل ذلك، لأنه يمكنه من فهم القضية فهما أكمل. فأسأل يعني لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحج؟ أيوة. وجعله ركنا من أركان الإسلام.
نعم.
على كل مسلم قادر بالغ حر مستطيع.
نعم.
ولو لمرة واحدة في العمر. يعني الذي لا يعرفه كثير من الناس أن مكة المكرمة هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق،
لا شك،
وأن الأيام العشر الأولى من السنة بمعنى النهار هي أشرف عشرة أيام في السنة،
أيام
الحجة، أشهر الأولى من ذي الحجة، ويقابلها العشرة ليالي الأخيرة من رمضان. يعني العشرة ليالي الأخيرة من رمضان يعني هي أفضل ليالي السنة، وفيها ليلة القدر التي هي أفضل ليلة في السنة على الإطلاق.
نعم.
يقابل ذلك عشرة أيام بمعنى النهار الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وأشرفها عند الله يوم عرفة.
نعم.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الحكمة من فريضة الحج ببساطة شديدة أن الله تعالى يريد لكل مسلم ومسلمة بالغ قادر عاقل حر مستطيع أن يتعرض لكرامة المكان في كرامة الزمان، فيتضاعف الأجر أضعاف كثيرة بإذن الله، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله لا يناله شيء من المعاناة التي يتحملها الحاج في السفر وفي الإنفاق وفي الزحام وفي يعني ما يلقى من صعوبات.
لكن على هلوب بمثابة الجهاد في سبيل الله.
نعم، لأن لكن الله سبحانه وتعالى جعل الحج حقيقة منا من الله، كرامة من الله، شرف يشرف الله به عباده المؤمنين أن يحضر المسلم في أشرف بقاع الأرض في أشرف أيام السنة، فيتضاعف الأجر أضعاف كثيرة.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة.
صحيح.
فيما سواها ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي ندعو الله بتحريره من دنس اليهود.
اللهم أمين. اللهم.
فنقول أن إذا كانت الصلاة في الظروف العادية 100,000 صلاة، فما بالنا في أيام الحج لأشهر أيام السنة.
أيوه.
لابد أن الأجر يتضاعف أضعاف كثيرة.
نعم.
وبالمثل يعني الصيام، الصدقة، الزكاة، الدعوة الطيبة، مساعدة الضعيف،
أي فعل خير،
أي فعل خير.
نعم.
يتضاعف الأجر عليه أضعاف لا نهائية، فهي منحة من الله سبحانه وتعالى يهبها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده حتى يضاعف له الأجر أضعاف كثيرة.
نعم.
ودليلنا على ذلك القرآن والسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
نعم.
أول بيت وضع للناس لم يضعه أحد من الناس، بنته الملائكة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. يعني الأرض في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا.
نعم.
لم تكن هناك يابسة، ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وظلت البراكين تلقي بحممها حتى تكون سلسلة في وسط هذا المحيط الغامر، تسمى السلسلة الجبلية في وسط المحيط.
تمام.
ومن العجيب أن كل محيطات الأرض اليوم في أواسطها سلاسل جبلية تعرف باسم السلسلة الجبلية في وسط المحيط، ميد أوشانيك ريدج. أول قمة برزت من هذه السلسلة الجبلية فوق سطح الماء كانت أرض مكة المكرمة، فهي أول ما خلق الله من اليابسة الحالية التي نعيش عليها. ثم عن طريق فورة البراكين ظلت البراكين تلقي بحممها فتكونت قارة واحدة سماها العلماء القارة الأم أو أم القارات أو بانشيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من صدوع القارات السبع الحالية
موجود حاليا،
وبدأت القارات تنزاح وتندح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك في أيامنا هذه
إلى الآن.
إلى الآن
تتقارب أم تتباعد؟
بعضها يتباعد عن بعضها البعض وهي يتقارب مع بعضها البعض.
الله أكبر.
لكن بمعدلات بسيطة قد لا يدركها الإنسان. طيب، ولذلك بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة كما سنقول، علامة على كرامة هذه البقعة المباركة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس لم يضعه أحد من الناس، وضعته الملائكة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام قبل خلق آدم ببلايين السنين.
قبل خلق آدم
ببلايين السنين.
الله أكبر.
فقال إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مباركا وهدى للعالمين. طيب، ما هي علامات هذه الكرامة؟ يقول ربنا تبارك وتعالى، يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
يعني إذا مقام إبراهيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، مش مقام فقط كان واقف عليه.
لا، هي من الآيات الدالة على كرامة المكان. والله من رحمته بنا أنه يترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد على ما جاء في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طيب، ايه يعني مقام ابراهيم؟
ايوه، ايه اللي الدلاله في مقام ابراهيم على الكرامه؟
نعم، مقام ابراهيم كتله من الصخر كان يقف عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل يرفعان القواعد بعد ان دله جبريل عليه السلام على قواعد البيت، لان البيت هدم قبل ابراهيم عده مرات
الجبال. نعم.
وبني عده مرات، فكان كلف سيدنا ابراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت. فكان رب العالمين وهبه هذا المقام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
الله أكبر.
الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. ويقول عن حجر الأسود هو من أحجار السماء، هو من أحجار الجنة. طبعا احجار السماء سميها العلماء في العلم الفلك وعلم الجيولوجيا النيازك. وقد ثبت انه نيزك من نوع
الفلك. الايه على الشاشه على فكره.
نعم. نعم.
الايه تستوضح هذه المساله.
نعم. فيه ايات بينات مقام ابراهيم.
نعم.
المقام هذا كتله من الصخر كان يقف عليها سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا اسماعيل يناوله الصخور ليرفع القواعد من البيت.
الله.
وفي الاثر ان هذه الكتله كانت ترتفع بسيدنا ابراهيم. والا كيف وصل الى هذا الارتفاع؟
ما انا برضه تعجبت يعني. نعم. القطعه صغيره.
نعم.
فلو وقف يا دوبك كسر الباب الموجود حاليا.
نعم. كانت ترتفع به. به.
ترتفع
به. ترتفع به يعني كالمصعد.
الله.
ترتفع الله. به وتتحرك به يمنة ويسرى. وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
ومن الغريب هذه القطعة لا تزال موجودة الآن وعليها طبعتها قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أنا كنت بتعجب لما أشوف المسألة ديت يا دكتور.
أي.
هي جزئية إن اللي هي حتى موجودة على الشاشة الآن جزئية وضع القدم.
نعم.
إزاي يكون صخر وقدم وضعت تركت أثر في نفس الصخر دوت.
أيوه.
إذا كان لينا.
يعني هو الصخر شديد الصلابة لا ينصهر في أقل من 1000 درجة مئوية تقريبا.
كيف كان لين؟
ما الذي ألانه لقدميه؟
الله أكبر.
إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أقول أن الحجر الأسود تفتت إلى بضعة يعني وحدات صغيرة وموضوعة في مادة لاصقة في وسط هذا الإطار الفضي الذي نسلم على الحجر الأسود فيه. ولكن مقام إبراهيم لا يزال كتلة كبيرة. فلو أخذنا شريحة صغيرة من قاعدة هذا المقام ودرست تحت المجهر وأثبتنا للناس أنه ليس من صخور الأرض.
نعم. وهو لا شك
نقدم دليل علمي منطقي على صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام.
قل الحجر والمقام يقودها تاني من يواقيت الجنة.
نعم. لكن ما فيش حجارة أو أحجار تماثل الحجر الأسود أو الحجر.
ما هو لابد من الدراسة حتى نقدمها للناس يعني. لكن مجرد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود أنه من أحجار السماء ويثبت أنه نيزك من نوع فريد، هذه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على صدق نبوته. من كان يعلم من قبل 1400 سنة الفرق بين النيزك وأحجار الأرض؟
سبحان الله.
إلا الخالق سبحانه وتعالى.
حتى أن ورد في الأثر أنه سيدنا إبراهيم أرسل سيدنا إسماعيل.
نعم.
يبحث له عن علامة.
نعم.
في البيت
علامة حتى تكون علامة لبدء الطواف.
نعم.
قال له ائتني بصخر مختلف.
أيوة.
حتى أضعه في الركن الشرقي من الكعبة فيكون علامة لبدء الطواف.
صحيح.
فلم يجد، وبعد أن طاف بالمنطقة لم يجد صخرا مختلفا، فعاد لأبيه وجد هذه الكتلة عنده. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض من الحليب، أبيض من اللبن.
والله
فسودته خطايا الناس.
زنوب.
نعم.
من آدم.
سودته خطايا الناس. نعم. يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني من علامات كرامة المكان. أن من دخل هذا البيت يأمن.
الله.
ليس فقط الإنسان، حتى الحيوان وحتى النبات. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها.
سبحان الملك.
فكل من دخل هذا المكان آمن. حتى العرب في الجاهلية
نستشعرها. فضلت الشيخ.
نعم أخي.
نستشعرها.
نعم.
الآية يعني اللي بروح عمره بيحس.
نعم.
بالأمان.
بدون شك.
اللي بروح تجارة بيحس بالأمان.
بدون شك.
اللي بروح زيارة بيحس بالأمان.
بدون شك.
هذه هذا المكان يستشعر في الأمانة.
نعم.
لا يمكن تستشعر الغربة داخل. نعم. الحرم بأي أي مكان.
صحيح.
مكانك.
صحيح. يعني أقول حتى في زمن الجاهلية وكان العرب قد نسوا ملة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ويعني الشيطان قد ساقهم إلى عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم. إلا أنهم كانوا يعظمون الكعبة، وكان إذا قتل قاتل ولجأ إلى البيت أهل القتيل يرونه لا يمسونه وهم على كفرهم وهم في وثنيتهم. طبعا لا يمكن، لا يمكن أن ينتقم من قاتل إذا دخل الكعبة. ولقد ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
صحيح.
وانظر هذه الروعة. يقول ولله على الناس، كأنه يقول حق لله على الناس. والله لا يناله شيء، والبركة كلها ينالها الحاج.
صحيح.
يعني الأجر العظيم يناله الحاج.
نعم.
لكن رب العالمين من كرمه ومن جوده ومن عطائه يجعل هذا فريضة على كل مسلم ومسلمة قادر بالغ عاقل حر مستطيع ألا يتأخر عن هذه العبادة أبدا. والله لا ناله شيئا, يعني الفضل كله يناله المؤدي لهذه الفريضة.
نعم.
فيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لأن الذي يكون يعني بالغا وحرا وعاقلا ومستطيعا ولا يؤدي هذه الفريضة حرم نفسه من خير كثير. صحيح. لا يدري قدره ولا يدري حجمه. نعم
نعم. بس هو أنا برضو ما زلت في جزئية الحجر الأسود.
نعم.
الحجر الأسود يعني أنا بقف أمام جزئية الحجر الأسود.
نعم.
ويعني قيمة هذا الحجر علميا.
نعم.
له قيمة بالغة. يعني سمعت مقولة.
نعم.
ولا أدري بمدى صحتها وأظن. نعم. أنها غير صحيحة.
نعم.
أن هذا الحجر يتميز عن أي حجر آخر إذا وضع في الماء يطوف فوق الماء.
هو طبعا لم يقم أحد بإجراء هذه التجارب بعد. نعم. يعني. نعم. يعني لا أريد أن أحمل الواقع الإسلامي كلاما لم يجرب علميا.
لم يجرب علميا.
نعم. لابد أن يعني قيل أن الحجر يصدر إشعاعات يجب أن تقاس قبل أن نقول هذا الكلام.
صحيح.
قيل أن الحجر نيزك من نوع فريد, يعني لا نعلم شيئا مثله. يعني قال بعض الإنجليز الذين سرقوا جزءا من هذا الحجر
في لندن.
نعم.
متحف في لندن.
تاريخ طبيعي. لكن نريد مسلم أن يحقق هذا الكلام, نريد أن نسترجع هذه العينة. فالإسلام دائما يطالب بالدليل, قل هاتوا برهانكم.
نعم.
فلا أريد أن أشيع شيء دون أن يكون بيدي الدليل المادي الملموس الذي يدعم هذه القضية. نعم.
عارف دكتور اللي قبل الحجر, ويمكن حضرتك جزاك الله خير. نعم. يمكن فعلتها كثيرا.
نعم.
تستشعر وكأن هذا الحجر مميز عن أي حجر تاني, أو الشكل نفسه شكل الحجر نفسه مميز عن أي شيء تاني.
هو فريد, هو بدون شك.
لا شك يعني, فريد.
يعني إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحجر هو من أحجار السماء, هو من أحجار الجنة, لابد أن يكون يعني حجرا فريدا.
فريدا. نعم.
لكن للأسف شديد حينما يعني سرق هذا الحجر بواسطة القرامطة ونقل إلى البحرين.
أيوة.
تفتت, فلم يبقى معه إلا حوالي 14 قطعة صغيرة في حجم حبة الجوز, فوضعت الآن مغروسة في مادة لاحمة, مادة بلاستيكية يعني صمغية. في وسط هذا الإطار الفضي, فلا نملك أن نفعل به شيئا. يعني الآن لكن الذي نستطيع أن يعني يتحرك بدراسته هو المقام, لأن المقام كتلة كبيرة.
يعني تقدر تقول إن الحجر نفس الخامة بتاعه.
لا مش نفس الخامة, لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يربطهما يقول الحجر والمقام يقودتان من يوقيت الجنة, يعني لابد أن في علاقة
ما تربط الاثنين.
تربط الاثنين. نعم. طيب. نعم.
تعالوا بقى لجزئية الطواف يا فضيلة الدكتور. الطواف احنا دايما انا لاحظت حكاية الطواف بنطوف عكس عقارب الساعة.
نعم.
يعني الكعبة على الشمال.
نعم.
ونيجي نطوف حوالين.
نعم.
الكعبة.
نعم.
فلما عدت تدبر.
نعم.
تدبرت اكتشفت ان برضو السعي.
نعم.
لما تيجي تشوفه تجد نفس الاتجاه من الصفا.
أيه.
وبعد تمشي بتبقى الكعبة على الشمال.
نعم.
يعني دي اكيد لا ما تعديش كده, ليها دلالة علمية.
نعم. هو طبعا الحركة حول الكعبة هي في توافق مع حركة كل شيء في الكون. يعني نجد ان الالكترونات حول نواة الذرة تتحرك في هذا الاتجاه
برضو يا شمال.
نجد ان السوائل والجسيمات في داخل الخلية الحية تتحرك حول نواة الخلية في هذا الاتجاه
برضو.
نجد ان الحيوان المنوي وهو يجري
حول النواة
حول البويضة
البيضة
في هذا الاتجاه. فهو توافق مع القمر يدور حول الارض في هذا الاتجاه, الارض والقمر يدوران حول الشمس في هذا الاتجاه, المجموعة الشمسية حول مركز المجرة في هذا الاتجاه. والغريب في الأمر.
أيوة.
أن ليس هذا فقط, بل أن الذرات في داخل الأحماض الأمينية, والأحماض الأمينية هي اللبنات التي تنبني منها جزيئات البروتينية, وجزيئات البروتينية هي لبنات بناء الخلايا الحية.
أيوة.
لاحظ العلماء أن كل الخلايا الحية في النبات والحيوان والإنسان تترتب الذرات في أحماضها الأمينية وفي جزيئاتها البروتينية ترتيبا يساريا.
نفس الشيء.
نفس الاتجاه.
إذن وكأنه اتجاه إلى الفطرة سليمة.
اتجاه إلى الفطرة أو توافق مع حركة الكون.
توافق مع.
ما توافق مع حركة الكون. ولا يمكن أن يكون هذا التوافق عشوائي. أو بالصدفة. مش ممكن. أن كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه. فإذا تحرك الإنسان في حركة الكون كان لذلك من الانعكاسات الروحية والنفسية والمعنوية على ذاته ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيريد الله أن ولو لمرة واحدة أن نتحرك في هذا الاتجاه في أثناء الحج أو في أثناء العمرة. نعم.
كويس. برضو أنا يعني ما زلت حتى استوقفنا دكتور في بريطانيا أظن.
نعم.
كانوا بيطلبوا أن يتم السير برضو بطريقة اليسارية عكس اللي الموجود حاليا.
نعم.
فلقوه هيكلف. قالوا أن هذا الاتجاه يقودنا إلى الفطرة السليمة.
نعم.
وبعدين رجعوا في كلامهم تاني المسألة هتكلفهم من تكليف باهظة.
نعم.
لكن كله انه تدبر.
نعم.
واستشعر ان هذا الطريقة في الطواف
ليس هذا فقط يعني في المسابقات الجري مثلا
حول التراك
لا لابد ان يكون في هذا الاتجاه. لو جرى
جميلة دي
لو جرى اللاعب في اتجاه عقرب الساعة يغمى عليه وقع في الارض
وعكس الاتجاه
يتحرك بحرية. الاغرب من هذا ان لاحظ العلماء ان الخلايا في أجساد الكائنات الحية المرتبة ذراتها ترتيبا يساريا إذا مات الكائن الحي فإن هذه الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة تعين الدارس أن يحدد لحظة وفاة الكائن الحي الذي كان حيا يعني.
نعم.
يعني لو عندي فضلة مثلا من عظم أو من شعر أو من جلد فضلة من خشب أو سليلوز وأحلل نسبة الجزيئات اليمينية إلى اليسارية أستطيع أن أحدد لحظة وفاة هذا الكائن بدقة شديدة. ويندهش العلماء الكائن مات وفقد هيمنته على جسده ما الذي يجعل الذرات تتحرك في غيبة إرادة الكائن؟ الكائن مات
سبحان الله
لا سلطان له على جسده. وهي من أكثر القضايا العلمية التي تشد انتباه العلماء إلى قوة غيبية تحرك هذا الكون سواء امنوا بها او لم يؤمنوا بها.
هو الله,
الله
هو
سبحانه
الله
وتعالى.
سبحانه
نعم.
وتعالى
نعم.
احنا دلوقتي طفنا حوالين الكعبه وشفنا المساله ديت.
نعم.
وسالت حضرتك حول الكعبه وسالت حضرتك حول الحجر المقام ابراهيم.
نعم.
تعالى بقى احنا كده لازم نروح نشرب من زمزم.
طيب
فلازم واحنا في زمزم بقى عايزين نعرف اللطائف العلميه الجميله.
نعم.
والذخائر العلميه الجميله من حضرتك.
نعم.
في زمزم
طبعا كثير من المسلمين يذهبون إلى الحج أو العمرة ويشربون من ماء زمزم على أنه ماء مبارك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم.
طبعا
يقول زمزم خير بئر وماءها خير ماء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في زمزم ومائها كلام كثير جدا. لكن الذي أريد أن أنبه السادة المشاهدين إليه الآن أن هذه الأرض التي انفجرت منها عين زمزم أو بئر زمزم أرض صماء مصمتة لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. مكة مبنية على كتلة هائلة من الصخور النارية والمتحولة وطبيعة هذه الصخور
ملساء. أنا شفت الصخور
مش بس ملساء هي متكونة من صهارة
وصلب قوي
متكونة من صهارة. أما يكون عندي شيء منصهر ويتجمد لا أجد فيه مسام لا مسمية لها. ومعروف أن المياه التي تخزن في الأرض لابد أن تخزن في صخور عالية المسمية عالية النفاذية
طبيعي.
نعم. حتى تجد الماء مكان تخزن فيه وتتحرك من خلاله. طبعا كون بئر يعني تخرج في مثل هذه الصخور وتظل تفيض لأكثر من 4000 سنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
احنا انا ما جيت حسبتها
أي.
لقيت ان زمزم يعني او فوق 5500 سنة.
لا اظن هي يعني في حدود 4000 سنة.
4000
سنة. لانه طبعا التاريخ القديم مختلف فيه كثيرا يعني.
نعم.
لكن هو الثابت ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان في حدود 2000 سنة قبل الميلاد.
نعم.
واحنا الان 2009 يعني حدود 4000 سنة.
4000 طيب كويس.
4000 سنة
تصحيح لمعلومه دي
معلش يعني. لكن اقول ان لو قلنا للعالم ان لدينا بئرا
بقى 4000 سنة
له 4000 سنة تفيض وتفيض بماء له طبيعة مميزة مختلفة عن كل مياه الارض الاخرى في صخور مصمتة يعني اصماتا كاملا والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. حتى ان شفت الميه ديت بتعمل ايه 18 لتر في في ايه في الثانيه الواحده
الثانيه الواحده نعم
الثانيه الواحده 18 لتر
نعم
فتخيل في الدقيقه يبقى قد ايه
نعم
يبقى في الساعه قد ايه نعم. يبقى في الاسبوع نعم. في السنه ايه ايه
غريب
ميه هو... ميه غريبه جدا
لم يعرف طبعا مصدر هذه المياه الا بعد ان شقت الانفاق حول مكه المكرمه
نعم.
فاتضح ان هذه الانفاق فيها خطوخ يعني شقوق شعريه دقيقه جدا يفيض منها ماء له طبيعه ماء زمزم فاعتقد العلماء ان هذه الشقوق الدقيقه هي اصل هذا الماء قد تكون ممتده لالاف الكيلومترات
ومحدش يعرف
محدش يعرف منين جايه حقيقه ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن بئر زمزم هي هزمه جبريل وسقي الله لإسماعيل وهذا له قصة
كويس.
يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما أمر بوضع زوجه السيدة هاجر عليه رضا الله ورضيعها إسماعيل عليه السلام
نعم.
في هذه المنطقة القفر التي لا نبت فيها ولا شجر
سبحان الله.
ولا إنس ولا بشر وفيش أرض يعني خالية من الحياة تماما وترك عندهم جرابا من التمر وسقاء في قليل من الماء
صحيح
فجرت وراءه أم إسماعيل تقول يا إبراهيم إلى من تكلنا لا يرد عليها يا إبراهيم إلى من تكلنا لا يرد عليها لثالث مرة يقول هذا تقول هذا الكلام وهو لا يرد فأدركت بحسها أن زوجها من أولي العزم من الرسل فقالت آه الله أمرك بهذا فأدار وجهه وقال نعم فتقول هذه المرأة الصالحة طبعا غير متعلمة غير مثقفة غير
يقين ربنا أمرك بكده
نعم
والله دي رسالة للنساء المسلمين
تقول إذن لن يضيعنا وإكراما لهذه الجملة الرائعة التي تصل بهذه المرأة البسيطة شو الثقة في الله سبحانه وتعالى فيرسل ربنا تبارك وتعالى بعد أن هجت نفسها بالجري في الصفا والمروة سبعة أشواط تبحث عن قادم يكون معه قليل من الماء لأن نفد الماء والرضيع بدأ يبكي تبحث عن قادم معه قليل من الماء أو طير يحط على شيء من الماء لم تجد فبعث الله تعالى إليها جبريل عليه السلام يقول لها لا تخاف الضيعة إن هذا البيت سيبنيه زوجك وابنك هذا
سبحان الله
وضرب بعقبه أو بجناحه هذه الأرض الصماء فخرجت ماء زمزم
الله أكبر
فبدأت أم إسماعيل حرصا منها على الماء لأن الماء في وادي مكة في وادي فممكن ماء يفيض ويضيع فبدأت تحوطه بالتراب فتقول لها زمي زمي ولذلك سميت زمزم
زمزم
نعم فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لولا أنها زمتها لكانت عينا فاضت بركة أصبحت بركة من
كان زي نهر النيل
لا بركة يا زي بحيرة من البحيرات نعم.
الغريبة يا دكتور في مية
نعم.
ديت
نعم.
إن أنا شردت في ذهني أثناء طواف الناس في الحج
أي
فوجدت عدد أعداد مهولة جدا
نعم
وبعضهم بياخدوا المية معاه وبعضهم بيشرب كده وبعضهم
ولا تنفد
وأبدا
لا تنفد
أبدا بعد بعض من الإخوة السعوديين قال الكلمة وهو كان قائم على بعض الأماكن كموظف في البئر اللي تحت يعني
نعم
فأنا بمزح معه وبتكلم حركة قال كلمة عجيبة جدا ليه قال كل ما بتزيد الناس بتزيد المية
نعم
وإحنا بنستغرب ليه
نعم
ليه وإزاي وفين ما لناش دعوة
نعم
بس كل ما بيزيد الناس على نعم. مكة المكرمة
نعم.
كل ما بيزيد الماء عندنا
نعم ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم وقال زمزم لما شرب له زمزم لما شرب له
نعم.
إن شربته تريد شفاء شفاك الله وإن شربته لظمأ أرواك الله
نعم.
وإن شربته لجوع أشبعك الله وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل عليه السلام.
عليه السلام
كلام حقيقة يجب أن يتوقف عنده كل حاج يزور الله. هذه المنطقة ويشرب من هذا الماء لابد أن نتذكر
طبعًا.
هذه المواقف نعم.
طبعًا. ودي هنتعرض ليها أثناء اللقاء مع حضرتك إن شاء الله
دي. إن شاء الله
لك إحنا برضو ما زلنا في زمزم يعني في أكثر من لقاء حضرتك قلت فيه إن وقعت على شخصيات ربنا سبحانه وتعالى أراد لها الشفاء بسبب زمزم
نعم
وحضرتك قلت أكثر من أكثر
نعم يعني قصة معروفة أخت من الجزائر
أختي
أصابها مرض
سرطان
ربنا يعافينا وعافيكم جميعا
اللهم آمين
والأطباء في فرنسا يعني قالوا لزوجها أنها مشرفة على الموت وما في داعي تعذبها بالعلاج يعني فخذها وعد إلى بلدك ففي الطائرة يعني قالت له لماذا لا نذهب للعمرة فوافق الزوج وجاءوا للعمرة وشربت من ماء زمزم فشفاها الله شفاء تاما لدرجة أن الطبيب الذي كان يعالجها قال لا يمكن أن تكون هذه نفس المرأة التي جاءتني مصابة بهذا المرض. يعني برئت برئا كاملا من هذا المرض. وهذا يحتاج إلى اليقين طبعا.
طبعا لشك.
يعني يحتاج إلى اليقين.
مش من باب التجربة.
نعم.
لكنه يقين.
نعم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم خير ماء وبئرها خير بئر. ويقول إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. يعني أن هناك أحاديث كثيرة تحدث عن فضل ماء زمزم قد لا تسع المقام على لعرضها كلها. فالحقيقة إحدى الآيات الدالة على كرامة مكة المكرمة عين زمزم.
عين زمزم.
وإحدى الكرامات الدالة على هذا المكان المبارك أن أركان الكعبة الأربعة في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما. طبعا باقي من الأركان الأصلية ركن الحجر الأسود وركن الحجر اليماني. الركنان الآخران في داخل حجر إسماعيل.
صحيح.
لكن الأركان الأربعة الأصلية في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما. الشمال شمال، الجنوب جنوب، الشرق شرق، الغرب غرب.
نعم. قبل ما حضرتك تكمل كلامك هناخد أخت أم عامر.
نعم.
من الأردن. نعم. مساء تسلم عليك وتكلم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل.
الله يحفظك.
جزاك الله خيرا على هذه النقطة المميزة.
الله يعزك.
بارك الله فيك يا دكتور زغلول النجار.
الله يبارك فيك.
الله من علمه ونوره يا الله يا رب.
الله يكرمك.
وأطمع من فضيلتك أن تجعل لك حلقات خاصة في قناة الحافظ.
الله يعزك.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
إن شاء الله.
حول قوله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات.
نعم.
هل في هذا المعنى من الاستنباط من صحة؟ ألا وهو ويك أن إبراهيم عليه السلام جعل فيه تذكرة أن فيها تذكرة من أبينا إبراهيم عليه السلام بأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقوله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويك أنها إشارة لنا بذلك والله أعلم. أطرح تساؤلا يا دكتور زغلول بارك الله فيك مبنيا على إجابة على سؤال ألا وهو ما الشكل الهندسي الدقيق الذي تدور فيه الإلكترونات حول النواة؟ أهو شكل دائري تام أم بيضاوي؟ ومن ثم فإن كانت بيضاوية فإن هذا الوصف أجده والله أعلم هو ما يتناسب مع ما جاء في وصف القرآن له من مصطلح وكل في فلك يسبحون على أن الفلك ربما تكون من الناحية اللغوية هي ما تتناسب مع الشكل الذي تبنى عليه السفن ليتوافق المسمى للسفن مع الوصف لأسلوب وشكل مسار الكواكب من شموس وأقمار ليكون هذان المعنيان موجودان في آيتين مستعرتين في سورة ياسين وهي قول سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يوم في فلك يسبحون وآية اللهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا والله أعلم وجزاك الله خيرا.
أرجو الإفادة. بارك الله فيك. هو فعلا الحركة في شكل بيضاوي تماما ولعل ذلك من إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يكمل العرب بناء الكعبة بناء كاملا. لو كانت مربعة لكان دورا دائرة كاملة لكن لما نقص من الكعبة يعني
جزئية الحجر
الجزئية اللي موجودة في حجر إسماعيل صار دورا بيضاوي فعلا. نعم نعم.
أيوه بيضاوي.
بيضاوي فعلا. صحيح. نعم. نعم.
نعم. جزاك الله خير. الأخت قالت كلمة وهي دي توريطة ليك على شاشة قناة الحافظ إن يكون ليك شيء على قناة الحافظ وهي
إن شاء الله رب العالمين.
قناة الحافظ يعني إيه أنا عايز أقول إيه قناة متبنية حافظة القرآن وعلماء القرآن وأهل القرآن وفي دلوقتي مسابقة تاج القرآن فزي الإعجاز العلمي في القرآن مش موجود
وسطينا
ويعني كبير العائلة ديت
إن شاء الله رب العالمين.
الله يبارك لك يا رب والله يكون شرف لينا.
الله يبارك فيك.
وعدتنا وعد من لسانك
نكون هو مشكلتي معنا. أننا سفري كثير جدا وهذا يحول دون انتظامي في برنامج ثابت فلعلنا إن شاء الله يعني نستقر قليلا ونفي بهذا الوعد إن شاء الله.
وإن شاء الله أنا على اتصال دائم بحضرتك لكن إن شاء الله في أي وقت فراغ يعني تمنحنا شرف
إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. وطبعا أقول من علامات الدالة على كرامة مكة المكرمة أيضا توسط مكة من اليابسة.
نعم.
يعني مكة المكرمة في وسط اليابسة تماما وإذا قسنا المسافة من مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبع نجدها متساوية تماما حوالي 13 ألف كيلو بفارق يتراوح بين 2 و8 كيلومترات طبعا 2 كيلومتر في 13,000 كيلو.
ده وارد في لأن الخرائط يعني غير دقيقة.
مش بس كده، لأن زحف القارات مش متساوي، تساوي مطلق يعني. ففي فرق ما بين 2 إلى 8 كيلومترات فقط، هذا هو الفارق. لكن كون توجد مكة المكرمة في وسط اليابسة، والعلم يؤكد ذلك ويثبته، هذه أيضا شهادة على كرامة هذه البقعة المباركة التي كانت أول جزء خلقه ربنا تبارك وتعالى من اليابسة التي نحيا عليها الآن.
كويس.
ولذلك يقول رب العالمين مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكان المستشرقون حينما يقفون عند هذه الآية يسألون: كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وأنه بعث للثقلين، وأنه بعث
هو خاص بالقرى واحدة،
وبعدين تقول أم القرى ومن حولها؟ يقول: بالكثير ما حول أم القرى بعض قرى جنوب مكة، أو جنوب الحجاز عفوا، بعض قرى جنوب الحجاز، فكيف تقولون أنه بعث رحمة للعالمين؟ فيأتي العلم ليؤكد أن ما حول أم القرى هو كل العالم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم أجمع، بينما بعث كل نبي قبله لأمته أو لجيله أو لفترة محددة في مكان محدد، أما هذه البعثة الخاتمة فهي للعالمين. وما بعثناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
وإن شئت الدقة يا دكتور،
نعم،
من أراد أن يبحث فليبحث أن قول القرطبي،
نعم،
أم القرى،
نعم،
أن يقصد القرى القرى الأرضية كلها،
نعم،
وهذه أم القرى الأرضية،
نعم. لكن أنا أقول طبعا تفسير المفسرين على العين والرأس، لكن كأني أتي العلم القياسي التجريبي ليؤكد هذا الكلام بقياسات دقيقة يشهد بها المسلم وغير المسلم، هذا شيء عظيم. نعم، هذا شيء عظيم. نعم. أيضا يؤكد القرآن الكريم هذا المعنى في مقام آخر في سورة الشورى، يقول رب العالمين: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا كلام أيضا يعني رب العالمين. فكون القرآن يؤكد على أن مكة أم القرى يعني هي في وسط اليابسة. ويأتي تأتي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد على هذا المعنى، حديث كثيرة جدا. يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. يعني مكان مش بس في الأرض، حتى بالنسبة للكون مكان متميز جدا. ويسأل في جمع من الصحابة، يقول: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فكعبة الملائكة في السماء السابعة فوق كعبة البشر في الأرض تماما، يقول: حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون.
ودي بخلينا أقول حاجة كمان، أن الطير لا تحوم فوق الكعبة أبدا، لا تعلو الكعبة أبدا.
لا يعني يمكن هذه برضو مقولة منتشرة بين الناس، لكنها قد لا تكون صحيحة أو دقيقة، لأن الطير قد يطوف حول الكعبة.
يطوف حول يعلو الكعبة.
لا قد يعلو الكعبة، الطير قد تعلو الكعبة. نعم.
لكن فيش أي أشياء تعلو الكعبة بشكل عام ولا؟
لا ما فيش، يعني حتى العرب في الجاهلية كانوا يحرمون أن يتطاول البناء حتى يعلو على الكعبة، ما كانش بيوتهم تعلو الكعبة أبدا. ولذلك الكعبة كانت ترى من مشارف مكة، ويعني احتراما للكعبة حتى في أيام الجاهلية ما كان بيت من البيوت يعلو الكعبة أبدا، علما من الكعبة في منخفض.
صحيح.
فهم يعني يكون في مكان مرتفع.
نعم.
لكن حتى مع هذا الارتفاع لا يعلو سقف بيتهم سقف الكعبة أبدا.
سبحان الله.
نعم. كانوا حريصين على هذا المعنى. عندنا أستاذ كريم، أستاذ دكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه.
كان أستاذا للهندسة المساحية في جامعة القاهرة، وكان من أبرز علماء المساحة الهندسية أو الهندسة المساحية في زمانه، واستدعي إلى مكة إلى الرياض عفوا لتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. فهذا كان في السبعينات، يعني كثرة البعثات إلى الخارج، واختلف المسلمون في الخارج على اتجاه مكة، ولا يزال بعضهم مختلف إلى الآن. يعني مدينة كلوس أنجلس فيها مساجد، بعضها يتجه إلى الجنوب الشرقي وبعضها يتجه إلى الجنوب الغربي، يعني
ما بيعرفش. طب المسلم ما تقدرش تحدد المسألة دي؟
لا هو طبعا في اختلاف يعني بعضهم يؤثر الاتجاه الجنوب الشرقي بينما الاخر يقول ان اتجاه الجنوب الغربي اكثر واقرب الى مكة، فبعضهم يتجه الى الشمال الشرقي او الشمال الغربي. فجاء الدكتور حسين كمال الدين او استدعي الى الرياض ليحدد اتجاهات القبلة من المدن الرئيسية في العالم. فبعد ان اسقط هذه الدراسات على خارطة مسطحة فوجئ بتوسط مكة من اليابسة، ونشر بحثين من اهم البحوث لو تم بهما المسلمون. البحث الاول عن توسط مكة من اليابسة ويجب ان يتابع بعد ذلك. البحث الثاني انه لاحظ ان خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه الى الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. يعني اي بقعة على وجه الارض أو قبل أن نقول ذلك، الأرض لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى بواسطة النجم القطبي، وهو نجم وضعه ربنا تبارك وتعالى على استقامة محور دوران الأرض حتى نحدد به الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي. لكن تحديد النجم القطبي غير ميسر لكل الناس، فاستخدم الناس البوصلة أو أجهزة مساحية أخرى تستخدم الإبرة المغناطة. الإبرة الممغنطة في البوصلة وفي غيرها من أجهزة القياس المساحي تتجه للشمال المغناطيسي، وثابت علميا أن الأرض لها قطبان مغناطيسيان وهذان يتجولان حتى ينعكسا، ويسموها ظاهرة تجوال قطبي الأرض المغناطيسيين إلى نقطة الانعكاس. طبعا الانعكاس هذا بيؤدي إلى اندثار الحياة، ومن رحمة الله أن هذا لم يحدث ولا مرة واحدة منذ خلق الإنسان، لكن حدث في تاريخ الحيوانات مرات عديدة، وهذا مدون في صخور الأرض. لذلك أقول أن إثبات أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي، ولا يستطيع العلم أن يفسر ذلك أبدا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. يعني إذن لا اتجاه القطب ده ولا اتجاه القطب ده، وسط ما بين القطبين،
مش وسط بين القطبين. يعني الشمال الحقيقي نحدده بالنجم القطبي،
ايوه تمام،
الشمال المغناطيسي نحدده بالبصلة. وعلى كل خريطة بيوضع الشمالين، يوضع الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، والزاوية بينهما تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي. هذه الزاوية تزيد وتنقص من مكان الى اخر
الا مكة. سبحان الله.
ينطبق عندها الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. لذلك اقترح
آية من آيات
الله بدون شك. اقترح الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أن يتخذ خط طول مكة هو خط الطول الأساس، لأن خط طول جرينتش فرضه الإنجليز على العالم بحد السيف. خط طول جرينتش يميل 7.5 درجات إلى الغرب، فرسم خطوط الطول موازية لخط طول جرينتش أساء إلى رسم خرائط الأرض إساءة بالغة.
كويس.
فهو قال لابد.
إذن توقيت مكة أدق
بدون شك
من توقيت جرينتش.
مش بس التوقيت، يعني هو أخذ خط الطول مكة هو خط طول الأساس، ما يقع إلى الشرق منه شرق وما يقع إلى الغرب غرب، بيساعد على انتظام شكل خرائط الأرض.
سبحان الله.
يساعد على انتظام شكل الأرض. مش كده وبس، يعني هم خط طول جرينتش المقابل له اعتبروه خط الزمن صفر، واعتبروا الشروق يبدأ عنده. هذا الخط بيمر في دول كثيرة عشان لا يختل خط بداية الصفر، خلوه متعرج، سموه زيرو تايم لاين، خلوه متعرج. الخط طول مكة باستمراره بعد ما ينتهي من اليابسة ينتهي في المحيط، فلو جعل المقابل له هو خط زمن صفر ينتظم هذا، لا نحتاج إلى تعرجه، لأن ما في ننتقل من بلد إلى بلد.
صح.
يعني هو عرجوه عشان يكون بلدين متجاورين ما يبقاش فارق زمن كبير بينهم وبين بعض، لانه مجرد ان عبره انا بنتقل من يوم الى يوم.
صحيح.
لذلك يعني في ميزات كثيرة باعتبار خط المكة وخط الاساس. وانا نديت يعني بذلك بعد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله. تابعت طبعا خرائط الارض في الازمنة المتتالية، والجورجين يرسمون الخرائط كل فترة زمنية. فلاحظت أن في كل الحالات كانت مكة المكرمة في وسط اليابسة، كان خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس. فرديت بهذا الأمر يعني إحياء لذكرى وجهود سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله. وللأسف الشديد يعني وجدت هجوم شديد حتى من بعض المسلمين.
حتى وإن كان يا دكتور أنا أقصد نعم. أقول إيه إحنا عايزين نتبنى فكرة زي دي
نعم.
زي ما الغرب يتبنى أحيانا نظرية زي نظرية داروين وتبقى نظرية في الآخر تطلع مضروبة وباستماد
لا هو بس جداً. بس ده مش مجرد نظرية. إحنا عايزين في أحد مؤتمرات الجيوفيزيقة أو الفيزياء الأرضية ننادي بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس، ولدينا أدلة علمية كثيرة تؤكد ذلك. ليس هذا فقط، أنا فوجئت بأحد الأساتذة الأمريكيين يطالب على الإنترنت بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس.
الله أكبر. أمريكي
أمريكي ويهودي
كمان
أمريكي يهودي يطالب بجعل خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس، وأنا معايا الورقة بتاعته هنا يعني. فالحقيقة يعني لدينا أدلة كثيرة.
في صعوبة حضرتك تجيبها بحيث نحاول نطلعها على الشاشة.
لو أمكن نحاول نخرجها لنا. نعم. لكن أقول يا أخي الكريم يعني ولا يهون المشاهدين الكرام، أقول أن بدينا بأيدينا أوراق كثيرة علمية تشهد لكرامة مكة المكرمة. لم نقدمها للعالم، ولو قدمناها بمنهجية علمية دقيقة قد يفتح الله قلوب الملايين.
نعم. صحيح. نعم. تشهد. وبعدين أنا لاحظت ملحوظة في الأونة الأخيرة. أن أهل العلم من الغرب
نعم.
بدأوا يلتفتوا إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وبدأ نعم. فعلا يعني تكتشف مثلا أن واحد هو اللي عمل النظرية أو هو اللي بفضل يبحث في الإعجاز لحد ما حصل على إعجاز. إزاي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة من 1430 نعم. سنة فيعلن إسلامه على الملأ نعم. ويكون عالم بالبصير نعم. ويمكن حضرتك
نعم.
أدرى بي مني في المسألة دي.
وطبعا يعني موريس بوكاي نموذج رائع يعني، وما قاله موريس بوكاي يقول أذهلني أن أجد في كتاب أنزل من قبل أكثر من 13 قرن هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية.
والله
نعم. المهم يقول رب العالمين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يؤكد أن ما قال أم القرى ومن حولها يعني الناس. العالم كله يعني طيب. ليس فقط بعض القرى حول مكة.
طيب. أختنا طيب. سلوى من كفر الشيخ نعم. عايزة برضو تسلم.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي للدكتور زغلول، ولا شك أنه من دواعي الفخر لقناة الحفظ أن تستضيف دكتور بمثل هذه القامة.
الله يبارك
عليك
وفضلك. الله يخليك. في الحقيقة يا دكتور زغلول المعاني التي تتكلم حضرتك فيها بتحيي عبادة قلما أقيمت وهي عبادة التفكر، سواء في مناسك الحج من طواف وسعي وحجر أسود ومقام إبراهيم وماء زمزم، ومدى أن أهمية الكعبة هي مركز الكرة الأرضية. وعلى ذكر هذه العبادة أريد سؤال لحضرتك، ما هو المقصود بالكوكب الذي قال الله عنه في عن سيدنا إبراهيم فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، ما هو الكوكب الذي رآه؟ فإنه القرآن لم يذكر بالتحديد ما هو هذا الكوكب. وبما أن الشيء بشيء يذكر أيضا في مقام الإعجاز العلمي فلا يفوتني في وجود الدكتور زغلول سؤال أيضا يدور، هو قد يكون مختلف عن موضوع الحج ولكن سؤال حول تذليل الأرض علميا، عندما قال الله عز وجل أنه جعل الأرض ذلولا، والتذليل دائما يكون للشيء الجموح، فكيف هذا التذليل من منظور علمي مختلف عما نفهم من معنى التسخير البحث سواء للزرع أو للحيوان؟ أكيد أن هناك معنى مختلف لذكر لفظة ذلولا دون غيرها من الألفاظ.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نعم. أنا نسيت سؤال أولاني كان عن إيه؟
الكوكب.
الكوكب الذي رآه إبراهيم.
لا.
هو طبعا لابد أنه أحد الكواكب القريبة منا كالمريخ مثلا.
لا.
أو الزهرة. لا. يعني الكوكبين القريبين إلى الأرض، الزهرة الكوكب الداخل جهة الشمس والمريخ الكوكب الخارج، فهو لابد أنه يعني واحد من دول، وأنا أغلب أن يكون المريخ لأنه أكبر من الزهرة وأوضح.
وهل يعني إيه مش عايز أقولها يعني، هل طبيعي أنه إنسان شخصية إنسان في الأرض يرى كوكب المريخ؟
طبعا طبعا ممكن جدا يعني
إنسان عادي يشوفها
يشوف نعم يعني لأن ما نقول له يعني هو طبعا بيحصل إيه أن مدارات الكواكب بيضانية، فالشكل البيضاني له قطر أعظم وقطر أصغر، ففي لحظة من لحظات يأتي الكوكب يكون اقرب ما يكون من الارض، في الوقت الارض تكون ابعد ما تكون من الشمس، لان كلاهما بيدور في مدار بيضاني. فاذا كان هو عن القطر الاعظم وتكون الارض مثلا عند القطر الاعظم، فيكون هو اقرب ما يكون من الارض، فيرى بالعين المجرده،
يحدد الفتره الزمنيه.
اي طبعا يرى بالعين المجرده. لكن هو الهدف من الاشاره ان ابراهيم عليه السلام كان يعيش في زمن وثنيات، يعني قومه وابوه كانوا يعبدون الاصنام ويعبدون الاوثان ويعبدون النجوم والكواكب.
صحيح.
وحتى انتقلت هذه العباده الى اهل الجزيره العربيه، فكان يعني كل قبيله لها كوكب تعبده، فكانوا يعرفون كواكب المجموعه الشمسيه السبعه على الاقل، يعني ليس كل موجود حاليا.
نعم.
كانوا يعرفون الكواكب السبعه. والهدف من الاشاره هنا هو التاكيد على ان التامل في الكون وسيله من وسائل التعرف على شيء من عظمه الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
فسيدنا ابراهيم تعرف على خالقه من خلال التامل في الكون.
صحيح.
فهذا حظ لنا على ان نتامل في الكون وفي انفسنا حتى نتعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم.
ينفع يتقال زي ما بيتقال في الوقت الحالي في بعض كتب التفسير انه الكوكب الذي رآه سيدنا ابراهيم هو القمر؟
لا، لانه اتكلم عن القمر بعدين، هو يعني اتكلم عن الشمس واتكلم عن القمر في رؤياه. لا، لكن ليس القمر يعني، والقمر ليس كوكبا.
حتى الكوكب مش اول مره كان يتقال عن سيدنا ابراهيم، برضه اتقال في لسيدنا سيدنا يوسف عليه السلام
رأيت احد عشر كوكبا.
هو وفسر تفسر
اذا الكوكب،
اذا الكوكب كان له مفهوم.
مفهوم طبعا. له مفهوم بدون شك. اما السؤال الثاني الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، وكلام الاخت كلام رائع حقيقه يعني.
بصراحه الاخت بتاعت الاردن، الاخت
ما شاء الله عليهم، الله يبارك فيهم وفيكم جميعا،
الله يبارك فيكم
وفي كل المشاهدين الصالحين ان شاء الله.
طيب هنستاذنك قبل ما تتجاوبنا على سؤالنا دوت، في اخت في الحاح شديد عايزه تعمل مع حضرتك مداخله.
تفضل.
اخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
احب اسال الدكتور لو سمحت، الفجر بتاعنا هل فيه
لو سمحت اخفض التلفزيون ربنا يبارك لك.
هو ده الفجر المظبوط؟ يعني هو بيقولوا دلوقتي فيه غلط في الـ في, في الاذان. الاذان ده يعني فيه قبل ساعه او نص ساعه تقريبا حاجه زي كده.
وصل سؤالك ربنا يبارك فيك. حاضر.
طب بس اجاوب سؤال
الاخت
وبعدين نتكلم عن هذا السؤال. نعم. يعني الكلام القراني العظيم الذي يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيه بانه جعل الارض ذلولا لنا، يعني مذلله ميسره، يعني في اطار القدرات البشريه ان يعمرها. وصحيح قالت ان كلمه التذليل للحيوان الجموح، يعني الحيوان الشارد يعني، وهذا تعبير جميل منها الله يجزاها خير. لكن ايضا الارض حقيقه بدات بتضاريس معقده للغايه، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعريه المختلفه من الرياح والمياه الجاريه والجليد وتباين درجات الحراره بين الليل والنهار وبين الشتاء والصيف، كل ذلك ساعد على تفتيت الصخور، شق الفجاج والسبل، تمهيد الارض، جعلها سهلة للحركة فيها. لولا ذلك ما كان صالحا للعمران، ولا صالحا للإنبات، ولا صالحا للحياة. فجعلها مذللة يعني ميسرة. واستخدم هذا التعبير القرآن الكريم لأن فعلا الأرض كانت في بدء خلقها الجبال شاهقة الارتفاع، ما فيش سهول منبسطة.
صحيح.
ما فيش تربة، يعني ما كانش ممكن أن تكون الأرض صالحة للعمران.
حتى حضرتك بتتكلم بين السعي بين الصفا والمروه لسيدنا هاجر.
نعم.
والله شردت بذهني في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها.
نعم.
يجي الوقت ده معمول رخام وماشي على رخام.
نعم.
في غايه من السهوله واليسر.
صحيح.
فتخيل امراه كانت تصعد من المكان ده للمكان ده
على صخور شديده القسوه، شديده الصلابه يعني. والارض في بدء خلقها كانت اشد من ذلك. يعني رب العالمين سخر عوامل التعريه. يعني اقدم صخور الارض عمرها 4600 مليون سنه. طيب اقدم اثر للحياه على الارض وحياه بحريه، يعني ما كانتش على اليابس في الماء. يعني حوالي 3800 مليون سنه. فعندنا 800 مليون سنة تهذيب للأرض، تذليل للأرض، يعني جعل الأرض ممهدة صالحة لهذا الإنسان.
بالمناسبة على فكرة معلومة سريعة أنا قرأتها عايز أصححها،
نعم.
أن مكة الصخور في مكة هي أقدم صخور في العالم كله على وجه الأرض.
نعم، ولابد أن يكون ذلك، لكن هذا لم يثبت. يعني أنا بودي أن أرى الصخور مثلا تحت الكعبة، يعني إذا أمكن يعني يحصل على شيء من الصخور اللي تحت الكعبة مباشرة، يعني جرور تحت الكعبة مباشرة، يعني ما حول الكعبة، يعني
نعم.
في الحرم المكي عموما، لأن الحرم المكي عبارة عن وادي طوله 30 كيلومتر وعرضه 20 كيلومتر، ف 600 كيلومتر مربع. يعني دراسة الصخور القديمة في هذه المنطقة قد تؤدي إلى نتائج جيدة جدا. نعم
كويس، هناخد الاتصال دوت ونكمل كلامنا مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، الله يحفظك.
الدكتور زغلول يعني حضرتك ثروة كبيرة قوي قوي لمصر والعرب والمسلمين.
الله يكرمك.
ربنا يعزك.
بحييك وبحيي قناة الحافظ، وربنا يجعلك ذكرا لينا كلنا.
يكرمك.
في الآية الكريمة الآية 27 من سورة ياسين، ربنا بيقول في الكتاب العزيز: والشمس تجري لمستقر لها.
نعم.
ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد
كالعرجون القديم. نعم.
هل في الآية دي دليل على الشمس متحركة؟ وان القمر والارض بيدور حوالينها، ولا الارض ولا الشمس اللي متحركه بتدور حوالين الارض والشمس، حوالين الارض والقمر؟
بارك الله فيكم. وطبعا بسرعه اجيب قبل ان اجيب على سؤال الفجر، اقول ان كل ما في الكون يتحرك، وهذا كل ما في الكون يجري، كل ما في الكون يدور حول محوره ويجري في مدار محدد له او في اكثر من مدار. فالقمر يدور حول الارض ويدور حول نفسه ويدور حول الأرض. الأرض والقمر مع باقي كواكب المجموعة الشمسية يدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية تدور حول مركز المجرة، ومركز المجرة كلها تدور حول مركز التجمع المجري.
ما الاستقرار فين بقى؟ المستقر،
المستقر في النهاية،
في النهاية
إلى أجل لها. يعني العلماء يقولون هناك نقطة في الكون إذا وصلتها الشمس تنتهي.
سبحان الله.
نعم. فقال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومن الغريب ان ميلاد القمر ارى قوس النور حال طرف القمر بالذراعين الى الطرفين الى اعلى، لكن في نهايته في يعني حتى قبل المحاق يكون الى اسفل، فالعرجون القديم يكون متدلي الى اسفل،
سبحان الله،
القرنين الى اسفل. فشوف حتى الدقه في هذا التشبيه. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل شمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهنا الليل والنهار إشارة إلى الأرض.
نعم.
يعني لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للبدو في الجزيرة العربية أن الأرض تدور، ما صدقه أحد في أمر الدين، فالقرآن يشير إشارة لطيفة إلى الأرض بالليل والنهار، لأن الليل والنهار ليست أجسام مادية تسبح، ولكنها فترات زمنية،
فترات زمنية
تعتر الأرض. فالإشارة هنا إلى الأرض. نعم.
الله يحفظك.
بالنسبة لسؤال الفجر، نعم، أقول أن من دقة الإسلام العظيم أن كل عبادة عندنا لها علامة فلكية. فالمسلم يبدأ يومه بغروب الشمس، ولذلك في الإسلام الليل سابق على النهار، يبدأ اليوم الإسلامي بغروب الشمس. إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وبعدين علامة العشاء زوال الشفق الأحمر. ليه؟ لأن الموجة الحمراء هي أطول أمواج ضوء الشمس،
تمام.
فهي آخر موجة تغيب عنا، فإذا غابت الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويمتد إلى ظهور الشفق الأحمر، وهي علامة الفجر، لأنه أطول الأمواج، فهو آخر ما يغيب عنا وأول ما يصلنا الشفق الأحمر. فعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. يقول بعض الإخوة في سد الفلك أن علامة الفجر حددها الإنجليز في زمن الاحتلال، ولا يعرفون العلامات الشرعية، يعني لا يعرفون بدقة العلامات الشرعية.
نعم.
ففي يعني أحد الإخوة عمل رسالة دكتوراه في مرصد حلوان، وقال أن وقت الفجر الحالي يعني غير دقيق، أنه سابق لوقته ببضعة عشر إلى دقائق إلى ربع ساعة. فينصح بأن يعني فترة التمكين بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر والعشاء بالذات تطول شوية، بدل ما تبقى ربع ساعة تبقى مثلا نصف ساعة. نعم. لا
وده شبه حاصل في
حتى المسجد هذا شبه حاصل حتى يتأكد المسلمون من دخول الوقت بالضبط. فأنا أقول إن اليوم الإسلامي يبدأ بالليل وينتهي بالنهار، وال 24 ساعة بتاع المسلم تبدأ من الغروب إلى الغروب. الغرب ضحكوا علينا وقالوا إن الساعة 12 منتصف الليل. المصاب اللي لا توجد علامة فلكية تؤكده أبدا، فيش علامة فلكية تؤكده.
جميلة أول معلومة دي.
ولذلك بعض المسلمين كان يتحرج أن يصلي العشاء مثلا بعد الساعة 12، لا، وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، أصليها في أي وقت. ولذلك شوف نحن في رمضان إذا رؤي الهلال نصلي التراويح ونحن لم نصم بعد، وإذا رؤي الهلال شوال نتوقف عن صلاة التراويح ونحن صايمين. ففي الإسلام الليل سابق على النهار، ولذلك الصلاة الوسطى التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى هي صلاة الفجر، لأن المغرب صلاة الأولى، العشاء صلاة الثانية، الفجر الثالثة.
الوسطى يعني مش العصر؟
لا لا، هي صلاة الفجر.
صلاة الفجر،
وإن كان بعض الآراء تقول العصر، لكن الحقيقة من الناحية العلمية والشرعية هي وقوموا لله قانتين، والقنوط مشروع صلاة الفجر إلا في حالة النوازل. فالصلاة الأولى هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية صلاة العشاء، الثالثة الفجر، الرابعة الظهر، الخامسة العصر. وكل صلاة لها علامة فلكية تحددها.
الله والوقت طبعا جري من ايدينا، انا ما حسيتش بالوقت خالص والله، واعتقد المشاهد الكريم برضو ما حسيتش بالوقت مع حضرتك. لكن انا عايز اقول نصيحة لكل حاج سريعة عشان يعني ايه يقدر هذه الاماكن المقدسة.
اولا ادعو الله تعالى ان يرزق كل حاج وكل حاجة ان شاء الله في هذه السنة يعني القبول من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، والتوفيق في اداء هذه الشعيرة يعني اداء سليما. واذكره باستشعار بعض هذه المعاني عند بعض الاخوة الحجاج الذين لم يسافروا بعد وشافوا معنا هذه الحلقة، ان يسأل المسلم نفسه وانا في مكة اين انا؟ انا في مركز اليابسة، انا فوق اول بقعة من الارض خلقها ربنا تبارك وتعالى،
الله أكبر.
انا عند اول بيت وضع للناس،
الله.
وهذا البيت وضعته الملائكة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اول من طاف بالبيت الملائكة، انا تحت البيت المعمور كعبة الملائكة،
نعم.
انا في بقعة يعني شرفها ربي تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والارض. اذا استشعر الانسان هذه المعاني سيؤدي الشعيرة اداء افضل ويكون ادعى للقبول ان شاء الله تعالى
ان شاء الله. يعني انا بالاصل عن نفسي وعن الدكتور عاطف عبد الرشيد وعن قناة الحافظ اللي عاملين جميع العاملين فيها بشكر فضلتك من كل قدر وجزاكم الله خير لقبول دعوة حضرتك، وارجو للمرة الثانية انك تكون ده يعني دعوة مكررة
اذا يسر الله الوقت ان شاء الله
رب العالمين. احنا نسعد بوجود حضرتك في
استديو الله يبارك فيك
ككبير العائلة يعني
الله يرضى عليك
الله يعزك ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خير الجزاء
بارك الله فيك.
وأقول مشاهد كريم جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء، وقفت أصلي